مبهمة. المؤلف يقول العقل بعض العلوم الضرورية. طيب وش البعض هذا؟ ما يستقيم هذا التعريف. الشيء الثاني أننا لا نسلم أن العلم هو العقل، بل العقل آلة الإدراك، آلة الإدراك الذي هو العلم. وفرق بين العلم وبين ما يحصل به العلم. وإذا كان المؤلف قال في حد العلم فيما سبق إنه لا يدخل فيه إدراك الحواس، وتوصل إلى هذه الدقة، فكيف يقول هنا إنه بعض العلوم الضرورية مع أن العلم ليس هو العقل بلا شك؟ فالعلم شيء والعقل شيء آخر. العقل يدرك به الشيء، فهو آلة الإدراك وليس هو الإدراك. والعلم مدرك ولا لا؟ نعم، العلم مدرك، يحصل بالأشياء بالممارسة وبالنظر في الأشياء، كما قال الله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فهي آلة الإدراك. فتبين أن قوله أن تعريف العقل بأنه بعض العلوم الضرورية فيه نظر من وجهين. الوجه الأول الإبهام في التعريف في كلمة بعض، والثاني دعوى أنه من العلوم، وهذا ليس بصواب، لأن العقل ليس هو العلم بل آلة العلم، الآلة التي يحصل بها الإدراك. نعم، يقول المؤلف ومحله القلب وله اتصال بالدماغ. طيب، محله القلب وله اتصال بالدماغ. محل القلب العقل القلب، ولكن له اتصال بالدماغ. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إن محل العقل الدماغ، ومنهم من قال إن محل العقل القلب وأطلق، ومنهم من قال محله القلب وله اتصال بالدماغ، ومنهم من قال محله محله الدماغ لكن القلب هو المصرف المدبر. ولا في الأصل أن التصور الأشياء وتخيلها عند في الدماغ، فالدماغ للقلب بمنزلة السكرتير، يلخص الأشياء ويزينها ويعدلها ثم يقدمها للملك ويقول اشترى بارك الله فيك. فالدماغ آلة التصور والتخيل، والقلب آلة التدبير، يقول نفذ أو لا تنفذ. هذا القول الأخير ما ذكره المؤلف، لكن هو القول الذي تطمئن إليه النفس من جهة الطب، ومن جهة يعني هذا هو القول الذي يجمع بين الطب وبين النصوص. وأما عندكم بالحاشية أنه عند الأطباء فهذا فيه نظر، فالأطباء لا يعترفون بأن العقل في القلب، يقول العقل في الدماغ، وأن اللي يدبر البدن هو المخ الذي في الدماغ، وليس للقلب هذا إلا أنه مضخة للدم تصفية. ولكن القول الراجح الذي يجمع بين الطب وبين النصوص هو هذا، أن نقول إن العقل محله القلب. ودليل ذلك من القرآن والسنة قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها، فجعل العقل بماذا؟ بالقلب، تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فكما أن محل السمع الأذن كذلك محل القلب، محل العقل القلب. ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فنص على أن العقل بالقلب وأن القلب في الصدر، وهذا نص صريح واضح. وأما من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وهذا نص صريح بأن المدبر لأركان البدن هو القلب. أما الأطباء فيقولون إن المخ إذا اختل كل ما في الإنسان، أحيانا يختل الإحساس، وأحيانا يختل الحركة، وأحيانا يختل العقل، نعم، حسب ما يكون موضع الخلل في هذا الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله العظيم يعني عروق متشابكة، إذا رأيت صورته تقول سبحانه أحسن الخالقين. كل شيء من هذه العروق له وظيفة خاصة لا يشاركه فيها الآخر، وهذه الوظائف تعمل مجتمعة ومتفرقة، وتختل مجتمعة ومتفرقة. وعلى هذا فنقول نحن نوافقكم أيها الأطباء في أن التصور يكون في المخ، إذا فسد المخ فسد التصور، وحينئذ يبقى الملك اللي هو القلب معطلا، ما في سكرتير يدفع له الأوراق حتى يسجل عليها تمشي ولا تبقى. فمعلوم أنه إذا اختل هذه الآلة اللي فيها التصور أنه سيختل التدبير بلا شك. فهذا هو الذي يجمع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين أحوال الأطباء اليوم. وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه، وهو أحسن مما قال المؤلف إن محله القلب وله اتصال بالدماغ، إلا أن يراد بالاتصال بالدماغ التصور، فإذا أريد هذا صار موافقا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. نعم. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العقل هو ما يحصل به إيش؟ الميت. وقلنا إن هذا ليس على إطلاق، لأنه إن أراد بالميز في المعقولات فهذا صحيح، وإن أراد الميز في المحسوسات فهذا غير صحيح، لأن هذا يقع من البهاء، تميز بين العلف اليابس والرطب والنافع والضار، ولكن هو مرادها الميز بين المعقولات. طيب، كذلك أيضا سبق، هل هو غريزة يعني طبيعة أو مكتسب؟ وذكرنا أنه قسمان، غريزي ومكتسب. وكم من إنسان عنده نقص في العقل ولكن بالتمرن والتجارب يزداد عقله. وكذلك قال المؤلف إنه بعض العلوم الضرورية، وذكرنا أن في هذا نظرا، أولا لأن كلمة بعض مبهم، والإبهام لا ينبغي أن يكون في التعريفات، لأن التعريف على اسمه معرف، والإبهام ليس معرفا. ثانيا أنه قال إنه بعض العلوم، وهذا فيه نظر، لأن العقل آلة الإدراك والعلوم إدراك، العقل آلة الإدراك والعلم إدراك، ولهذا فسرنا العلم فيما سبق بأنه إدراك المعلوم إدراكا جازما مطابقا. طيب، محل العقل فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن محله الدماغ، ومنهم من قال إن محله القلب، ومنهم من قال محله القلب وله اتصال بالدماغ. فما ظاهر النصوص التي تحكم بين هؤلاء المختلفين؟ قلنا إن ظاهرها أن العقل في القلب، أن العقل في القلب، ومعلوم أنه إذا كان ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معنى من المعاني فالواجب اتباعه، لأنه خبر من خالق وهو أعلم بما خلق. طيب، لكن ذكرنا قولا قد يكون أقرب مما ذكر، وهو أن محله القلب باعتبار إيش؟ التدبير والتوجيه، أما باعتبار التصور والإدراك فمحله الدماغ، لأن كل عمل يقدم عليه الإنسان أو قول يقوله الإنسان لابد أن يسبق أولا بتصور ثم ثانيا بحكم. وهذا هو القول الراجح، أن محل القلب أن القلب هو المدبر، وأما الدماغ فهو المتصور. قال المؤلف: ويختلف كالمدرك به. طيب، يعني العقل يختلف، وهذا الذي قاله رحمه الله حق، خلافا لمن قال إن العقل لا يختلف، فإن بعضهم يقول إن العقل لا يختلف لأن العقل أصله ما يحصل به الميز، وما يحصل به الميز ثابت لكل عاقل، لكن يختلف، لكن اختلاف الناس في هذا العقل ليس اختلافا للعقل اختلافا في العقل نفسه، بل هذا الزيادة طرأت على أصل العقل. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح، أن العقل يختلف، فمن الناس من عقله كبير، ومن الناس من عقله صغير، وهذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى إقامة دليل. قال: كالمدرك به، يعني كالمدرك بالعقل، وهذا اعتراف من المؤلف رحمه الله بأن العقل آلة الإدراك، فلا يكون هو العلم. يعني كما أن المدرك بالعقول يختلف، فالعقول أيضا تختلف. على كل حال، سواء ذكر هذا من باب التلازم، أي أنه من لازم اختلاف المدرك بالعقل أن تختلف العقول، أو ذكره ليقيس الخفي بالجلي، فإننا نقول إن المدرك بالعقول يختلف. فعلمي بوجود الخالق وبأن الواحد نصف الاثنين ليس كعلمي بوجوب النية في الطهارة، أو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الأمور العقلية التي لا يمكن التخلص منها ليست كالأمور العقلية التي تحتاج إلى مقدمات ونتائج. فقول العرب مثلا: فلان كثير الرماد. الإنسان العاقل يدرك بهذه العبارة أن الرجل كريم، لكن بعد ذكر لوازم ومقدمات بأن كثرة الرماد يدل على كثرة الإيقاد، كثرة الإيقاد تدل على كثرة الموقد عليه وهو اللحم والطعام، كثرة الطعام يدل على كثرة الآكلين، كثرة الآكلين تدل على كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تدل على الكرم. شوف الآن مقدمات متعددة، يا الله وصلنا إلى الغاية. بخلاف المعقولات التي يعقلها الإنسان بأول وهلة، كقولنا كل حادث لا بد له من محدث، فإدراكنا أن كل حادث لا بد له من محدث ليس كإدراكنا أن من كثر رماده كثر ضيفانه وهو دين على الكرم. فحينئذ نقول: هل العقول تختلف؟ الجواب نعم، لا شك. هل المدرك بالعقول يختلف أو إدراك الشيء بعقلي سواء؟ أقول إنه يختلف. وبعد هذا كله تجدون أن البحث في هذا فائدته أكبر من العقل أولى أو أقل. الحقيقة الفائدة الآن وش حصلنا منها؟ ما حصلنا شيء، رحمة الله على أهل العلم. يعني هذه المسائل كما قال شيخ الإسلام: لا يحتاج إليها الذكي أبدا، والبليد ما ينتفع منها. ما ينتفع منها. لو تشرح لواحد مثلا الآن أن العقل يختلف والمعقولات تختلف، يبي له مدة يلا يتفهم هذا الشيء، والذكي ما يحتاج إلى هذا، ما ينتفع به. نعم، أي نعم. يقول: لا بالحواس ولا الإحساس. سبحان الله. يقول إن المدرك بالحواس لا يختلف، وبالإحساس وكذلك الإحساس لا يختلف. وهل هذا صحيح؟
لا
لا غير صحيح قطعا. الحواس المدرك بالحواس يختلف، المدرك بالحواس يختلف. إدراك للشيء الذي رائحته قبيحة جدا ليس كإدراك للشيء الذي رائحته الذي قبح رائحته خفيفة، ولا لا؟ عندما يقدم لك شيء رائحته خفيفة قوية الرائحة تدركه بقوة ولا لا؟ تدركه بقوة. شيء فيه خبز خفيف تدركه بأقل. ثم الناس أيضا يختلفون إدراكاتهم بحواسهم. إنسان ما شاء الله إذا مر من عند البيت قال هذولا ما شاء الله عندهم لحم مشوي، يشم رائحة اللحم المشوي وهو بالسوق وذاك بالبيت. واحد يمكن لو تقدم لها قدر مغطى ما يشوف اللحم يلا يدرك انه مشوي ولا لا؟ طيب الإحساس يختلف ولا ما يختلف؟ على رأي المؤلف لا يختلف، والصحيح بلا شك أنه يختلف. وهذا حتى الخلاف في هذا أمره سهل وهين. نحن نعرف بإحساسنا أن نحس بالشيء أحيانا ندركه جيدا ويكون إحساسنا مرهف، وأحيانا يكون الأمر بالعكس. الإنسان اللي فيه زكمة هل إحساسه مثل ما إذا كان سليما منها؟ ها؟ أبدا. الإنسان اللي فيه برودة أنامله باردة مرة يمكن يلمس الشيء ما يحس به، لكن إذا كانت الأنامل حارة يحس بالشيء ويدركه جيدا. فالإحساس إذن يختلف، والمدرك بالحواس يختلف بلا شك. طيب ثم قال فصل: الحد لغة المنع. الحد في اللغة المنع، ولو قيل ما يحصل به المنع لكان أولى، لأنه ليس المنع نفسه ولكن ما يحصل به المنع. فهذه حدود الأرض مراسيم تسمى حد، لأنه يحصل بها إيش؟ المنع، منع تعدي أحد الجارين على الآخر. حدود الله اللي هي العقوبات المرتبة على المعاصي هل هي المنع أو يحصل بها المنع؟ يحصل بها المنع. حدود الله الأوامر يحصل بها المنع أيضا. فلو قيل الحد ما يحصل به المنع أو ما يكون مانعا لكان أوضح من قولنا الحد هو المنع. على كل حال هو الشيء الفاصل، الفاصل بين شيئين يسمى حد. نعم. أما في الاصطلاح فقال هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. هذا الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعا، وهذا معنى قولنا المحيط بموصوفه، ولا بد أن يكون مانعا، وهذا معنى قولنا المميز له عن غيره. فلا بد في كل حد أن يكون محيطا بالمحدود ومانعا من دخول غيره. مثال ذلك لو قلت ما الإنسان، ما الإنسان، فتقول حيوان ناطق. ترى الآن نبي نمشي مع المناطق، ما تقولون إحنا ما إحنا حيوان. الإنسان حيوان ناطق، هذا الحد جامع لموصوفه، محيط بموصوفه ولا لا؟ في أي كلمة؟ في قول الحيوان. فإن كلمة فإن الحيوانية في كل ذي روح، مميز له عن غيره ناطق، لأن كلمة ناطق يخرج البهيم، بل يخرج جميع الحيوانات اللي سوى الإنسان. ها؟ لا لا ما ينطق، ما هو الناطق، ما هو بناطق. إذن نقول هذا الإنسان حيوان ناطق، هذا حد مميز للمحدود مانع لغيره، محيط بالمحدود مانع لغيره. طيب تقول مثلا ما الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فقولك عبادة وصف محيط جامع لكل الصلوات بل وللعبادات الأخرى، وقولك ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا مميز لها عن غيرها، لأنك تأتي مثل للصيام تجده عبادة قل لا، لكن ليس مفتتحا بالتكبير ولا مختتما بالتسليم. نأتي للحج نجده إيش عبادة لكن ليس في تكبير، ليس مفتتحا بالتكبير ولا مختتما بالتسليم. فالحد سواء كان حدا لمحسوس أو حد لمعقول هو الوصف مش بعد المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. طيب لو قلنا مثلا في الإنسان، الإنسان هو الحيوان محيط بموصوفه ولا لا؟ محيط بموصوفه يشمل جميع الإنسان لكنه غير مميز له عن غيره لأنه يدخل فيه كل الحيوانات كلها. طيب لو قلنا الإنسان حيوان كاتب ها؟ ليش يخرج الإنسان الذي لا يكتب فهو إذن غير محيط بموصوفه لأنه أخرج الإنسان الذي لا يكتب. طيب في الصلاة لو قلنا الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال فرضها الله على عباده، نعم معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فرضها الله على عباده، يصلح؟ انتبهوا، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مفروضة على العباد. أي هذا ما يصح، هذا الحد لا يصح لأنه غير محيط بالمحدود. وش اللي خرج منه؟ خرج منه النفي، لأنك الآن قيدت الصلاة بأنها عبادة مفروضة مع أن الصلاة منها مفروض ومنها غير مفروض. فالمهم الآن لابد أن يكون الحد محيطا بالموصوف، وهذا معنى قولنا جامع مميز له عن غيره، وهذا معنى قولنا مانع. نعم هو فيها يمكن نفيد، مثلا الحد عندنا الآن يمكن نستفيد منه ها؟ لا عموما فائدة قليلة حقيقة، لكن إن شاء الله من الفصل الذي يأتي سيكون في فائدة. نعم المخرج به ما سواه يصح، وبهذا نعرف أن العبارات التي اختارها المؤلف أحيانا تكون عبارات غامضة وغيرها أوضح منها، فكل لفظ أحاط بمعناه وأخرج به ما سواه فهو حد. عرفت؟ إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق مثلا فهو لفظ أحاط بمعناه وأخرج به ما سواه. إذا قلنا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث فهو لفظ إيش أحاط بمعناه وأخرج به ما سواه. المؤلف قال هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، يرحمك الله، المعنى واحد، لكن بعض العبارات قد تكون أوضح من بعض. يقول قال المؤلف هنا وهو أصل كل علم، وهو أصل كل علم، ووجه ذلك أن بالحد يكون التصور، لا يمكن أن تتصور الشيء إلا بمعرفة حده. طيب الحد هو التعريف،
إذا قالت عرف الطهارة، عرف الصلاة، عرف الحج، وش تجيب؟ تجيب حدودها. إذن الحد والتعريف، أيضا هذه نقطة بعد تقرب لكم الموضوع، إن الحد والتعريف اللي عرفوا الشيء. يقول المؤلف إن أصل إنه أصل كل علم، لأن الحد تعريف للمحدود، والتعريف بالشيء يستلزم تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا وجه كون الحد أصل كل علم، أصل كل علم، لأنك لا يمكن أن تحكم على شيء بنف أو إثبات أو صحة أو فساد إلا بعد تصور. التصور التام هو الحد، ولهذا قال إنه أصل كل علم، إنه أصل كل علم. أفهمتم السبب؟ طيب لماذا؟ لأن الحد يكون به تصور المحدود، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن فهو الدرجة الأولى للأحكام إثباتا أو نفيا، فلهذا قالوا إنه أصل كل علم. قال وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع، منعكسا وهو الجامع. شرطه أن يكون مضطردا، الاضطراد يقول المؤلف إنه المانع، وهو الذي يمنع من دخول غير المحدود في الحد، الذي يمنع من دخول المحدود غير المحدود في الحد. وأن يكون منعكسا يقول وهو الجامع، الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد. فالجامع والمانع متعاكسان، المانع هو الذي يمنع من دخول غير المحدود في الحد، والجامع هو الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد، أي أنه يجمع جميع الأفراد، جميع أفراد المحدود، فلا يخرج منها شيء. مثال ذلك، قال قائل في حد الإنسان إنه الحيوان الماشي، إنه الحيوان الماشي، هل هذا مضطرد؟ ها؟ مضطرد ولا لا؟ غير مضطرد، لأنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد. إذا قلت إن الإنسان هو الحيوان الماشي دخل فيه البهائم، البهائم لأنها حيوان تمشي، فلا يكون مانعا، فلا يكون مانعا. والمانع هو المضطرد على رأي المؤلف. طيب إذا قلت الإنسان حيوان ذو لحية مثلا، يصح هذا ولا لا؟ ليش؟ لأنه ليس جامع، إذ أنه يخرج به كل إنسان لا لحية له، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. لا بد أن يكون الحد ما جامعا مانعا. طيب المانع يقول كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود، لأنه إذا كان مانعا من دخول غيره فإنه يلزم إذا وجد الحد أن يوجد المحدود، ولو كان غير مانع لكان يوجد الحد ولا يوجد المحدود. كذلك الجامع كلما وجد المحدود وجد، كلما وجد المحدود وهو الإنسان وجد الحد. ولكن بعض العلماء عكس القضية في مسألة الجامع والمانع، قال إن الجامع هو الذي يجمع جميع الأفراد، أفراد المحدود، هو الذي يجمع جميع الأفراد المحدود، فكلما وجد المحدود وجد الحد. والمانع بالعكس، المانع بالعكس، والذي ذهب إليه البعض هو الصحيح، لأن الحد إذا لم يكن جامعا لجميع أفراد المحدود لم يكن مضطردا، أليس كذلك؟ وإذا لم يكن مانعا لم يكن منعكسا، لأنه إذا جاء العكس لم يمنع من دخوله، على كل حال المعنى يعني بدل من هالكلمات الكثيرة كلها أن نقول لا بد أن يكون الحد مشتملا على جميع أفراد المحدود، وأن يكون مانعا من دخول غير المحدود فيه، لأنه إن لم يجمع جميع أفراد المحدود صار ناقصا، وإن خرج به شيء من أفراد المحدود صار أيضا ناقصا، لأننا زدنا فيه وصفا لا نحتاج إليه. وسيأتي إن شاء الله ما يوضحه أكثر. قال ويلزم كل ما انتفى الحد انتفى المحدود، يعني يلزم من قولنا إنه لا بد أن يكون جامعا مانعا أنه كل ما انتفى الحد انتفى المحدود، وهذا واضح. إذا كان الحد غير جامع أو غير مانع فإنه لا يلزم كل ما انتفى الحد انتفى المحدود، لا يمكن أن يلزم كل ما انتفى الحد انتفى المحدود إلا إذا كان جامعا مانعا. طيب، ثم قال وهو حقيقي، حقيقي تام وحقيقي ناقص ورسمي تام ورسمي ناقص ولفظي. فالحد له أنواع، أنواع خمسة، انتبهوا لها: حقيقي تام وحقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص، والخامس لفظ، الخامس لفظ. أعيد مرة ثانية أو ثالثة: أقسام الحد خمسة، حقيقي تام، والثاني حقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص، والخامس لفظي. وقد عرفها المؤلف كلها. يقول: حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ولذا حد واحد، وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. يجب أن نعرف أن الحدود تنقسم، يعني تتضمن جنسا وفصلا، كل الحدود تتضمن جنس وفصل، فالجنس هو الذي يشترك فيه المحدود مع غيره، والفصل هو الذي يتميز به المحدود عن غيره، ولهذا سميناه فصلا. نضرب مثلا في الإنسان لأنه أقرب شيء. نقول في الإنسان: حيوان ناطق. ما هو الجنس؟ حيوان. الفصل ناطق، فالجنس إذن يعم المحدود وغيره، والفصل يميز أو يفصل بين المحدود وغيره. كل حد لا بد فيه من هذا. فإذا كان الجنس قريبا، إذا كان الجنس قريبا وهو أخص الأجناس وبعده الفصل، الفصل المميز عن غيره، يسمى حقيقيا تاما، يسمى حقيقيا تاما. إذا قلت إن الإنسان حيوان ناطق، يقول هذا حقيقي تام، وهذا أوضح من قول المؤلف إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، لأن هذا يحتاج أن نشرح الذاتيات والكلي والمركب. نعم، وهو يكفي أن نقول إذا كان بجنس قريب مع فصل، إذا كان بجنس قريب مع فصل، لأنه إذا كان بجنس قريب مع فصل فقد أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية، الكلية ليشمل غيره، المركبة مع الفصل. نحن نقول التام هو الذي إيش يكون بجنس قريب مع الفصل كذا. طيب، الفصل يعني الوصف الذي يخرج غير المحدود من الحد. حيوان ناطق، حيوان هذا الجنس، الفصل ناطق، فيكون هذا الفصل، يعني الوصف الذي يخرج غير المحدود من الحد هو الفصل. الجنس الآن حيوان، هذا أقرب شيء وأخص شيء من الأجناس هو كلمة حيوان. طيب لو قلنا في الإنسان إنه جسم ناطق يكون تاما ولا لا؟ ها؟ لا ما يكون تام. ليش؟ لأن جسم أعم من حيوان، صح ولا لا؟ طيب لو قلنا الإنسان نام ناطق تام ولا غير تام؟ ليش؟ لأن نام جنس بعيد وإن كان أقرب من من من, من جسم، صح؟ أقرب من جسم لكنه أعم من حيوان، لأن النامي يشمل الحيوان والأشجار مثلا، الأشجار تنمو. فنقول إذن عندنا ثلاث تعريفات: جسم ناطق، نام ناطق، حيوان ناطق. أيها الذي نحكم بأنه حقيقي تام؟ حيوان ناطق، لأنه في أقرب الأجناس مع الفصل. طيب يقول المؤلف: ولذا حد واحد، يعني الحقيقي التام يكون حدا واحدا بحيث لا يوجد للمحدود سوى هذا الحد. وإنما نقول هذا لأن هذا أخص ما يمكن أن ننطق به، ولهذا تجنبنا الجنس البعيد وأخذنا بأقرب الأجناس. وإذا أتينا بأقرب الأجناس وبالفصل ما وجدنا شيئا آخر نحد به، ولهذا قالوا لهذا حد واحد. وبعض العلماء يقول لا، يمكن أن يكون هناك حدا حتى للحقيقي التام، ولا سيما في المعاني ربما يكون المعنى يعبر عنه في عدة ألفاظ، فتكون الحدود متعددة. وأجاب القائلون بأنه ليس له إلا حد واحد، قالوا إن تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى ما هو إلا مشبه للحد اللفظي الذي سيأتي، ولكن الحقيقة لم تتعدد. والخلاف في هذا شبيه باللفظي، وإن كان معنويا فهو عديم الفائدة. هل الحد الحقيقي واحد أو يمكن أن يتعدد؟ الجواب في هذا خلاف، والمشهور عند جمهور العلماء أنه حد واحد، ويجيبون بأن تعدد الألفاظ لا يقتضي تعدد المعاني، ويكون هذا من باب الترادف. قال: وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. طيب هذا نتكلم الآن على إيش؟ الحقيقي. إن الحقيقي نوعان: تام وناقص. فالتام ما كان بجنس قريب وفصل قريب، الناقص ما كان بفصل قريب بدون أن يذكر الجنس. فإذا سئلت ما الإنسان قلت ناطق، هو الناطق. إذا حددت الإنسان بأنه الناطق صار هذا حقيقيا لكنه ناقص. وش اللي ناقص منه؟ ذكر الحيوان أو ذكر الجنس، لأن وجود الجنس وجود إيجاد أمر كلي يعين على تصور المحدود. وأنت الآن ترى هناك فرق بين أن يقال في الإنسان حيوان ناطق أو يقال هو الناطق، أيه أقرب؟ ها؟ حيوان ناطق يقربه أكثر، لأنه يعرفك بأنه من هذا الجنس من المخلوقات من الحيوانات، ثم يفصله بأنه ناطق. لكن لو قلت هو الناطق، صحيح أنه لا يوجد ناطق إلا الإنسان وهو حيوان، لكن الأول أتم لأنه أتى على كل الذاتيات العامة التي هي الحيوان، والخاصة اللي هو الناطق. طيب أو مع جنس بعيد، هذه صورة ثانية للناقص، يعني ويكون الحد الحقيقي ناقصا إذا جيء بالفصل مع جنس بعيد. مثاله أن تقول ما الإنسان، تقول جسم ناطق، هذا نقول حقيقي لكنه ناقص، لأنك لو قلت جسم ناطق الواحد يفكر كل الأجسام، هو السماء، الأرض، الشمس، القمر، الجبال، الأشجار، من أي نوع هو من هذه الأشياء؟ يتبين من كلمة جسم ولا ما يتبين؟ ما يتبين. إذا قلت ناطق تبين الآن. فأنا بدل من أني أدور بكل المخلوقات اللي تكون جسم، نختصر الموضوع نقول حيوان. إذن هل ألتفت إلى السماء والأرض والأشجار والنجوم أو لا؟ لا ألتفت، فهو أقرب. طيب، قال قائل في الإنسان إنه نام ناطق، إيش نقول؟ نام جنس بعيد، وإن كان دون كلمة جسم لكن هو جنس بعيد، فيكون الحد ناقصا تاما ناقصا. إذن فالحد التام الحقيقي التام جنس قريب وفصل قريب. طيب، الحقيقي الناقص له صورتان، إما أن يؤتى بالفصل فقط فصل قريب، أو يؤتى بالفصل مع جنس بعيد. فالصور ثلاث، الحقيقي له ثلاث صور، جنس قريب مع فصل، هذا إيش؟ تام. جنس بعيد مع فصل ناقص، فصل فقط ناقص أيضا. فصار الحقيقي ثلاث صور. الصورة الأولى جنس قريب مع فصل، الصورة الثانية جنس بعيد مع فصل، الصورة الثالثة فصل بدون جنس. واضح؟ الأول يسمى تاما، والثاني والثالث يسمى ناقصا، وكل الثلاثة تسمى حقيقيا، تسمى حقيقيا. واضح؟ طيب، وكل هالتقسيم هذا إذا تأملته لم تجد فائدة كبيرة، غاية ما هنالك أنه اصطلاح من أهل المنطق ولا مشاحة بالاصطلاح، يعني يفعلوا ما شاءوا ما دام أنه لا يخالف الشرع. لكن كلما تأمل الإنسان هذه البحوث وجدها تنطبق تماما على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الذكي لا يحتاج إليها والبليد لا ينتفع بها. البليد بيجد مده يفهم معناها أول، نعم، لأنها صعبة. طيب، نشوف الآن عندنا الرسم. الرسم أيضا ينقسم إلى تام وناقص، فاستمع إلى التام. قال ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها أي بالخاصة فقط أو مع جنس بعيد. الخاصة غير الذاتية، يعني الخاصة هي التي تكون أخص من الذاتية، مثل كلمة ضاحك بالنسبة للإنسان. كلمة ضاحك بالنسبة للإنسان يقول هذه خاصة وليست ذاتية. فمثلا لو حد الإنسان بأنه حيوان ضاحك، نقول هذا رسمي تام ولا لا؟ تام، لأن الجنس قريب فيكون رسميا تاما. والفرق بينه وبين الحقيقي أن الحقيقي يتكلم عن حد الإنسان حقيقة، وهذا يتكلم عن حق حد الإنسان مع وجود عارض، لأن الضحك هل هو من الصفات الذاتية؟ عارض، له سبب. أما النطق فهو صفة ذاتية، كل إنسان ينطق، ولذلك يعد الخرس يعد فوات صفة، لكن عدم الضحك يعد فوات صفة ولا لا؟ لا يعد فوات صفة. طيب، فإذا قلت الإنسان حيوان ضاحك سميناه رسميا تاما. رسمي يعني يشبه الرسم، ما هو شيء يبين الحقيقة، يبين رسم الإنسان، كما لو رسمت بيدك صورة إنسان فليس هو الإنسان الحقيقي. طيب، ونسميه تاما لأنه بجنس قريب ولا بعيد؟
قريب.
طيب، الرسم الناقص له صورتان، أن يكون بالخاصة فقط أو بالخاصة مع جنس بعيد. بالخاصة فقط كما لو قيل لك من إنسان فقلت الظاهر، هذا لم تذكر الجنس إطلاقا وإنما ذكرت الخاصة فقط فيكون ناقصا لما ذكرنا في التام، يعني صار ناقصا لأنك لما لم تذكر جنسه فالإنسان ربما يحوم إلى حول أشياء كثيرة ما أدري ما هي. طيب، ناقص، نتكلم الآن بالناقص، رسمي ناقص لأنه لم يذكر جنسه. الصورة الثانية، رسمي ناقص إذا ذكر مع جنس بعيد، كأن تقول في حد الإنسان إنه جسم ضاحك، جسم هذا جنس بعيد، أو تقول في الإنسان إنه نام